ولو عين شيئا من الزارع لم يتجاوز ما عين له، فلو خالف وزرع الأضرار قيل تخير المالك بين الكسب فله أجرة المثل وبين الإبقاء فله المسمى مع العرش. عطفا على ما سبق في مسألة أن المالك لو عين نوعية الزرع، صنف الزرع، جنس الزرع وما شابه ذلك، فلا يحق للعامل أن يتجاوز ما عينه المالك، بل إنما يزرع كما قال المالك، باعتبار الأغراض مختلفة، فليس المقصود الزرع وحاسب. ربما المالك يقصد من الزرع والمزارعة أن تكون الأرض مستعدة لزرع أفضل في المستقبل، فيرضى بمزارعة سهلة مثلا في بداية الأمر، بمزارعة من حيث القيمة ومن حيث الحصة، مزارعة قليلة الحصة لكي تستعد الأرض للمستقبل فيزرع أفضل. فعندما يعين نوعا خاصا من الزرع فلا يحق للعامل أن يتجاوز ذلك النوع، بل عليه أن يفعل ويعمل ويزرع كما يطلب المولى ويريد، كما يطلب المالك ويريد المالك. فلو خالف العامل وزرع ما يضر الأرض مثلا وما لا يرضي المالك، فحينئذ المالك يكون مخير بين فعلين، بين أن يقلع الزرع ويأخذ أجرة المثل، وبين أن يبقي الزرع ويأخذ المسمى مع الأرش، يعني ما به التفاوت بين الأرض التي تصلح للمستقبل لزرع خاص مثلا وبين هذه الأرض التي زرعت بهذا الزرع الذي كان يضرها مثلا، فيأخذ المالك حينئذ المسمى، يعني ما وقع عليه التسمية من الحصة بينه وبين العامل، كما يأخذ الأرش ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، باعتبار الأرض سوف تعاب بهذا الزرع لأنه زرع ما يضر الأرض. هكذا يقول المصنف الشهيد الأول عليه الرحمة طبقا لما اشتهر بين الأصحاب، يعني بعبارة أخرى ذهب المشهور إلى هذا القول، ولكن الشارح يشكل على أنه كيف يكون له المسمى ومع ذلك يكون له الأرش، مع أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، باعتبار المالك إنما قصد زرعا خاصا وهذا العامل إنما زرع زرعا آخرا غير ما أمره المالك وغير ما عينه المالك، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فحينئذ كيف يطالب المالك بالمسمى وإضافة إلى ذلك يطالب بالأرش؟ إنما المالك يكون له حق في أن يقلع الزرع ويأخذ حينئذ أجرة المثل، فعليه ليس مخيرا بين عملين. هذا ما يقوله الشارع في هذا الباب. فيقول المصنف فلو خالف العامل، خالف قول المالك وزرع ما يضر الأرض وزرع الأضرار قيل، وإنما قال المصنف قيل، الشارح يقول ربما المصنف قال قيل إشعارا بتمريض هذا القول، بأن هذا القول لا يخلو من إشكال، والإشكال هو ما أورده الشارح. قيل تخير المالك إذن لم يكن مطابقا لقول المشهور، بناء على كلمة قيل يلزم أنه لا يكون مطابقا لقول المشهور. قيل تخير المالك بين الفسق فله أجرة المثل يفسخ، وإذا كان زرعا يخلع الزرع ويأخذ أجرة المثل على أرضه لأنه تصرف العامل تصرفا غير شرعيا، فعليه تكون الأرض لها أجرة وإنما يأخذ أجرة المثل عما زرعه العامل. ومخير بين الإبقاء أيضا إبقاء الزرع وللمالك حينئذ المسمى الذي وقع بينهما الحصة الخاصة التي وقعت بينهما المسمى بمعنى ما وقعت ما وقع التسمية عليه بين المالك وبين الزارع، حيث يقول المالك ما يحصل من هذه الأرض بيني وبينك بالتنصيف بالتثليث وما شابه ذلك، فهذا يعبر عنه بالمسمى في مقابل أجرة المثل، فإما أن يأخذ أجرة المثل إذا فسخ، وإما إذا أبقى الزارع ولم يفسخ المعاملة والمزارعة فله المسمى مع الآرش ما به التفاوت بين المعيب والصحيح. ووجه التخيير لماذا يكون مخيرا بين الفسخ والإبقاء أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزيادة في ضمن زرع الأضرار، يعني عندما يعقد المالك مع العامل على أنه يزرع الأرض لكي يستوفي من زرع الأرض حصة، فإن هذا الاستيفاء قد ثبت حتى لو زرع الأضرار، لأنه إنما يزرع الأضرار مع مراعاة جانب المنفعة للعامل، يعني العامل عندما يختار الأضرار الأضرار بالنسبة إلى المالك، أما أنه يختار الأضرار لنفسه هذا ما لا يفعله العاقل، فالعامل العاقل عندما يختار الأضرار إنما يضر المالك بذلك، وأما بالنسبة إليه فلا يضر، إنما ينتخب الأنفع له والأضرار للمالك، فعليه المالك حينئذ يقال له أنت قد استوفيت حقك وحصتك من الزرع الأضر، لأن الزرع الأضر فيه المنفعة بلا شك، المنفعة بل زيادة على ذلك، لذا تأخذ حصتك وتأخذ ما به التفاوت بين الأرض المعيبة الآن التي زرعت عليها الأضر وبين الأرض السليمة التي يزرع عليها الأنفع بالنسبة إلى المالك، هذا ما به التفاوت والأرش بين المعيب والسالم، فعليه أن مقدار المنفعة المعقود مقدار المنفعة أي الحصة مثلا نصف الزرع نصف الحاصل، أن مقدار المنفعة المعقود عليها الذي وقع العاقد على تلك المنفعة قد استوفي بزيادة، يعني المالك يستوفي هذه المنفعة وزيادة على ذلك في ضمن زرع الأضرار، فيتخير حينئذ بين الفسخ لذلك فيأخذ الأجرة لما زرع، إذا فسخ يأخذ الأجرة لأنه العامل قد زرع الأرض وسوف يحصد الزرع وينتفع من هذا الزرع، فعليه المالك يطالب بالأجرة، إلا أن الأجرة لم تكن مسمى فيأخذ أجرة المثل عندما يرجع إلى أهل الخبرة ويعين ذلك من قبل أهل الخبرة، فيتخير المالك بين الفسخ لذلك فيأخذ الأجرة لما زرع لوقوعه أجمع جميع هذا الزرع وقع بغير إذنه، لأنه غير المعقود عليه باعتبار ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأنه غير المعقود عليه، كما أنه مخير بين أخذ المسمى يعني الحصة المسمات بينهما بين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة طبعا مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر، لأنه هناك نفع زائد بالنسبة إلى العامل في مقابل هذا النفع الزائد بالنسبة إلى العامل، وحيث يضر الأرض المولى المالك عفوا المالك يأخذ ما به التفاوت بين الأرض السليمة والأرض المعيبة بالنسبة إلى هذا الزرع الأضر، لأنه أرضه تضررت من هذا الزرع، فالزرع الأضر يضر الأرض، فحينئذ يلزم أن تكون أرضه معيبة فيأخذ ما به التفاوت بين الأرض السليمة والأرض المعيبة وهو عبارة عن الآرش، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة بينهما مع أخذ الآرش ما به التفاوت بين الأرض المعيبة والسليمة في مقابلة الزائد الموجب للضرر أي ضرر الأرض، لكن الشارح يشكل بأن الحصة المسمات إنما وقعت في ضمن عقد الحنطة لا عقد الشعير الذي يضر الأرض مثلا، فإذن كيف يأخذ المسمى كيف يأخذ المسمى الحصة المسمى مع أنه الحصة المسمى بينهما إنما كانت على الحنطة، يأخذ نصف حاصل الحنطة لا أنه يأخذ نصف حاصل الشعير الذي يضر الأرض وينفع العامل. ويشكل بأن الحصة المسمى إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين ولم يحصل، يعني بعبارة أخرى ما وقع لم يقصد، وما قصد قصد الحنطة لكن وقع الشعير، فما وقع الشعير لم يقصد وما قصد لم يقع. ويشكل بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين ولم يحصل، والذي زرع لم يتناوله العقد، العامل عندما زرع الشعير الذي يضر الأرض لم يتناوله العقد الذي كان بينه وبين المالك، باعتبار العقد كان على ما ينفع الأرض وهو عبارة عن زرع الحنطة مثلا. والذي زرع العامل لم يتناوله العقد ولا الإذن من قبل المالك، فلا وجه حينئذ لاستحقاق المالك فيه في هذا الزرع الحصة. كيف يستحق الحصة؟ لا يستحق الحصة. ومن ثم، وباعتبار هذا الإشكال من هنا، من ثم يعني ومن هنا، باعتبار هذا الإشكال نسبه المصنف هذا القول إلى قيلة إشعارا بتبرير هذا القول باعتبار فيه ما فيه من الإشكال. ومن ثم نسبه إلى القيل تنبيها على تمريض القول، أن هذا القول مريض، وتمريض القول إما باعتبار القائل وإما باعتبار الوجه والدليل، وما نحن فيه باعتبار الوجه والدليل يلزم أن يكون القول قولا ضعيفا. فالأقوى عند الشارح فتوى، فالأقوى وجوب أجرة المثل خاصة، إنما يأخذ أجرة المثل فقط ولو كان المزروع أقل ضررا. إذا عين أن يزرع مثلا الحنطة ولكن هو زرع الشعير والشعير أقل ضررا من الحنطة مثلا، فحينئذ هل يستحق المالك شيئا آخر غير حصته؟ يقال في مثل هذا المورد لا يستحق إلا الحصة المسماة بينه وبين العامل. وربما يشكل أيضا على أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فإنما يستحق أجرة المثل كالمسألة السابقة ولا يستحق الحصة حينئذ. ولو كان المزروع أقل ضررا من المعين، المزروع الشعير والحنطة هي المعينة، فالمزروع أقل ضررا من المعين جاز، يجوز هذا العمل. وأما المالك ماذا يستحق؟ فيستحق المالك ما سماه من الحصة بالتنصيب بالتربيع بالتثليث وما شابه ذلك، كما أنه ليس له الأرش ما به التفاوض بين المعيب والصحيح، ولا أرش ولا خيار لعدم الضرر، لأنه المالك لم يتضرر باعتبار زرع ما يكون أقله ضررا لعدم الضرر. لكن يشكل الشارح يشكل على هذا المعنى، ويشكل بأنه غير معقود عليه، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد غير معقود عليه أيضا، فكيف يستحق في هذا الزرع شيئا؟ فكيف يستحق فيه شيئا مع أنه هذا الزرع إنما هو نماء بذر العامل؟ بذر العامل إنما يكون نماؤه للعامل وليس للمالك. إذا قيل نماء البذر الذي كان العامل للمالك يحتاج إلى دليل هذا القول، وحيث لا دليل عدم الدليل دليل العدم، مع أنه هذا الزرع إنما هو نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقال هذا البذر وهذا الحاصل من ملك العامل إلى ملك المالك، يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل كما ذكرنا عدم الدليل دليل العدم. والأقوى حينئذ عند الشارح مرة ثانية ثبوت أجرة المثل أيضا كالمسألة السابقة ويجوز مسألته. طبعا زرع الأرض يحتاج إلى آلات زراعية كالسيارات في زماننا هذا مثلا، السيارات الخاصة التراكتور أو ما شابه ذلك، فيحتاج إلى آلات زراعية، يحتاج إلى عمل عامل، يحتاج إلى أرض، كما يحتاج إلى بذر إلى حبوب. فإذا زرع الأرض إنما يحتاج إلى أربعة أمور، أربع أشياء يعبر عنها بأركان الزرع إن صح التعبير، عبارة عن الأرض، عبارة عن عمل العامل، عبارة عن البذر، وعبارة عن العوامل. العوامل يعني آلات الزراعية في كل زمان بحسب ذلك الزمان. فحينئذ ابتداء الأصل في المزارعة أن تكون الأرض من المالك وحسب فقط، والبقية البذر والعمل والعوامل من العامل. ولكن يجوز أن يكون بعض هذه الأمور من المالك وبعضها الآخر من العامل، وبهذا المعنى يلزم أن تكون الصور كثيرة، ربما تصل إلى 300 ونيف إلى 400 صورة أو أكثر، عندما نقيس بعضها مع بعض على أنه مثلا الأرض كلها من المالك والبذر كله من العامل، ولكن نصف العوامل من المالك ونصف العوامل من العامل، كما أن العمل كله من العامل. صورة أخرى مثلا أنه ربعه من العامل وثلاثة أرباعه من المالك، مثلا ثلثه من العامل والثلثين من المالك، سدسه، سبعه، ثمنه، تسعه، عشره، وهكذا إلى ما شاء الله. يمكن أن نتصور في هذه المسألة صور كما هذا المعنى موجود في الهامش، وبنظري قد زاد السيد الكلندر حفظه الله بالنسبة إلى هذه المسألة، زاد في الطين بلة إن صح التعبير، على أنه لا يحتاج عدة صفحات يشرح هذا المعنى ويذكر على أنه العوامل تكون نصفها، ربعها، ثلثها، سدسها، البادر يكون سبعه، نصفه، ثمنه، تسعه، وهكذا، لا داعي إلى ذلك. المسألة واضحة جدا. فيجوز أن يكون من أحدهما الأرض، من أحدهما يعني المالك، الأرض حسب أي فقط، ومن الآخر البادر والعمل والعوامل، هذه أمور ثلاثة مع الأرض، فهذه أربع أمور، وهو عبارة عن أركان الزرع. وهذا هو الأصل في المزارعة، أنه الأرض من المالك والبقية من العامل، ويجوز جعل اثنين من أحدهما والباقي من الآخر، وكذا واحد من أحدهما وبعض الآخر، يعني وبعض من الآخر، ويتشعب من الأركان الأربعة صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط بعضها من بعض والباقي من الآخر. صفحات، صفحتين، ثلاث صفحات، أربع صفحات، خمس صفحات، ست صفحات، سبع صفحات، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 صفحة. السيد الكلنتر يحدثنا عن صور هذه المسألة، حيث يوصل الصور إلى 330، وآخر الأمر يقول إلى أمثال هذه الفروض التي لا يجمعها حاصل، يعني مع أنه ذكرنا 330 صورة، مع ذلك هناك صور تزيد على هذه الصور، لأنه إنما أوصل الصور إلى التسع، عندنا العوش، عندنا الأحادي عشر، عندنا الثاني عشر، وما شابه ذلك، إلى المئة، إلى الألف، إلى المليون، فيمكن لنا أن نتصور إلى ما شاء الله من الصور. على كل حال، وكل واحدة من الصور إنما ينفعنا أنه ننهي الكتاب بسرعة، نشكره على ذلك أنه ننهي الكتاب إن شاء الله بسرعة، 15 صفحة في يوم واحد احنا قرينا. وكل واحد من الصور الممكنة جائزة، كل واحد من هذه الصور الممكنة تجوز، متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الأربعة، جزء من الأربعة يعني من النصف، من التنصيف، من اثنين إلى التسع إلى العشر إلى ما شاء الله، ولو جزء من الأربعة ومن الآخر يكون حينئذ الباقي مع ضبط. طبعا لا بد من مراعاة الضبط والحساب الدقيق، حساب لانجو، مع ضبط ما على كل واحد من الأمور، من العوامل، من البذر وما شابه ذلك، ولو اختلف. سبحان الله، ما من كتاب إلا والمصنف عليه الرحمة يتعرض إلى مسألة الاختلاف بين الناس، كأنما يعني لا بد من وجود اختلاف بين الناس. على كل حال، لا بد من نزاع، ولا بد للفقيه العالم أن يفك هذا النزاع ويرفع التخاصم بين الناس، فلذا يتعرض إلى مسائل النزاع في كل باب من الأبواب الفقهية كما مر علينا سابقا. فما نحن فيه لو وقع نزاع بين المالك والعامل، طبعا صور النزاع معلومة، تارة يقع بالنسبة إلى الأرض، مقدار الأرض، مساحة الأرض، تارة يقع النزاع بالنسبة إلى البذر، إلى العوامل، إلى كيفية العمل، إلى مدة العمل وما شابه ذلك. فابتداء يبدأ المصنف فيما إذا وقع نزاع بينهما بالنسبة إلى المدة، حيث يقول المالك إنما المدة كانت مثلا 6 أشهر، ولكن العامل يقول لا، المدة إنما كانت 8 أشهر، أو بالعكس كل واحد حسب مصلحته، وإنما الاختلاف في الشبكات، كل من في الوجود يطلب صيدا، إنما الاختلاف في الشبكات. فكل واحد يدعي الوصلة بليلة وليلة لا تقر بذاك. فحينئذ إذا وقع نزاع بينهما بالنسبة إلى المدة زيادة أو النقيصة، أو النزاع بالنسبة إلى الأرض إلى البذر وما شابه ذلك، ماذا نفعل؟ يقول المصنف ولو اختلف المالك والعامل في المدة، طبعا يحلف منكر الزيادة، كل من ينكر الزيادة هو الذي يحلف، لماذا؟ لأنه الأصل عدم الزيادة، فالمنكر للزيادة يكون الأصل معه، ومن كان معه الأصل، حيث لا يكون للطرف المقابل بينة طبعا، وإلا إذا كان للطرف المقابل بينة فتقدم بينته، إذا لم تكن للطرف المقابل بينة وهذا منكر للزيادة فمنكر الزيادة يحلف حينئذ. ولو اختلف في المدة حلف منكر الزيادة لإصالة عدم الزيادة، فإن بقي الزرع بعدما ثبت منها فكما سبق. ولو اختلف في الحصة، تارة يكون الاختلاف في الحصة على أنه العامل يقول إنما كانت الحصة بيني وبينك النصف، نصف لي ونصف لك والله خير الرازقين، لكن المالك يقول لا، الأرض أفضل من العمل ومن الزرع، أنت إنما كنت عندي كسيارة كعامل تعمل عندي، والعمدة أنه الأرض، فلذا إنما كان التقسيم بالتثليث، ثلث لك وثلثين لي. في مثل هذا المورد لو وقع اختلاف قول من يقدم ومن يحلف، يقول ولو اختلف في الحصة حلف صاحب البذر، صاحب البذر أعم من أن يكون المالك أو العامل، لأنه تارة كما ذكرنا تارة المالك يعطي البذر مثلا الحبوب، وأخرى العامل يعطي ذلك. في مثل هذا المورد بالنسبة إلى الحصة لو وقع اختلاف بين المالك والعامل فإنما يحلف صاحب البذر، باعتبار أن ما الحاصل حاصل الزرع إنما هو تابع للبذر، فصاحب البذر أولى بالنماء، أولى بالحاصل، أولى بالحصة من غيره، فهو الذي يحلف حينئذ، لأن النماء تابع له للبذر، فيقدم قول مالك البذر في حصة الآخر لإصالة عدم خروج ما زاد عن ملكه، لأنه نشوف ما زاد عن الملك يا ترى خارج أو لا، نقول الأصل عدم خروج ما زاد عن الملك، إصالة العدم وعدم استحقاق الآخر له، والآخر لا يستحق لهذا الزائد لما زاد، واتفاقهما، والحال أنه كل واحد من المالك والعامل قد اتفق على عقد تضمن حصة، على أنه بيني وبينك عاقد، وهذا العقد قد تضمن حصة على كل حال، لكن الاختلاف في الحصة ومقدار الحصة، فحينئذ يحلف من كان مالكا للبذر، لأن الحصة منافع، والمنافع تابعة، النماء تابع للعين، تابع للبذر فيما نحن فيه، فمالك البذر يحلف، أعم أن يكون مالك الأرض أو يكون عبارة عن العامل كما مر سابقا، واتفاق المالك والعامل على عقد تضمن هذا العقد حصة، إنما نقل عنه في أصل الحصة لا في الحصة المعينة، أصل الحصة ثابتة لكل واحد منهما، أما الزائد عن ذلك فالأصل عدم الزيادة، ويحلف حينئذ من كان مالكا للبذر، فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله، أنه من كان ينكر على أنه ليس عبارة عن التثليث إنما عبارة عن التنصيف مثلا، كان حكم إنكار الزائد بحاله، فلم يخرج عن الأصل حينئذ. ولو أقام بينة، لو أقام كل واحد فيما اختلف بينة، قدمت بينة الآخر، ولو أقام بينة قدمت بينة الآخر في المسألتين الأولى وهذه الثانية، وهو العامل في الأولى تقدم بينة العامل، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة، يقول المدة أقل حتى يقلع الزرع مثلا، فإن المالك مالك الأرض يدعي تقليل المدة، فيكون القول قوله، والبين حينئذ يلزم أن يكون بينة غريمه العامل، والبين بينة غريمه العامل. ومن ليس له بادر في الثانية، في المسألة الثانية حيث قلنا صاحب البادر يحلف، ومن ليس له بادر في الثانية من العامل ومالك الأرض أعم من ذلك، لأنه الخارج بالنسبة إلى بالنظر إلى البادر، حيث قدم قوله ما عدم البينة، عندما يقدم قوله إذا لم يكن له بينة، وأما إذا كان عنده بينة فبطريق أولى يقدم قوله. وقيل يقرع لأنها لكل أمر مشكل، وقيل يقرع بينهما بين المالك وبين العامل في هذه المسألة. لماذا؟ لأن القرعة لكل أمر مشتبه، لكل أمر مجهول، ولكل أمر مشكل، وهذا المعنى يحتاج إلى توضيح، كما أنه ما قبله يحتاج إلى توضيح أكثر، يأتينا ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.